الفصل الثالث: الحكم على الناس ومقاصد حفظ الأمة. يمثل الحكم على الناس ركيزة مهمة في خطاب أهل الفرقة. يقولون: نحن نفعل ما فعله السلف قبلنا ولا نبالي بنتائج ذلك من فرقة وتناحر بين المسلمين، فليس لنا أن ننظر في النتائج، لأن نقاء العقيدة وخصومة أهل البدع مقدم على كل شيء لدينا، فالإيمان بالله مقدم على كل شيء. وقد بينا في فصل سابق خطأ تشبيه خصومهم من أهل السنة بالقدرية والجهمية والمعطلة الذين خاصمهم السلف، وبينا في فصل يليه أن معظم مسائلهم التي يخاصمون بها ليست من الإيمان بالله سبحانه الذي بينه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وسنبين في هذا الفصل بإذن الله خطأهم الكارثي في عدم الالتفات إلى نتائج خطابهم هذا، وكيف أنهم خالفوا فيه أصولا عظيمة من الدين، ففتنوا المسلمين في أشد عصورهم حاجة إلى تأليف القلوب وجمع الكلمة والرفق وبث العلم بأقل قدر من إطلاق الأحكام والنزاعات، وأخلوا بحقوق الولاء والأخوة التي اقتضاهم إياها الإيمان بالله، وذلك بما أطلقوه من أحكام بنوها على التزامات فاسدة أو اجتهادات ليست من أصول الدين وقطعياته التي يخاصم من يعاندها، وأهملوا باب العمل لإقامة الدين وتمكين الأمة لتنفض عنها أتربة العلمنة والقومية والوطنية والانحلال الأخلاقي والطغيان وغيرها من الآفات الخطيرة التي أصابتها، بل شغبوا على هذه الغاية النبيلة بما مارسوه من خصومة وتشويه للعاملين من أجلها، فتتبعوا زلاتهم وما ظنوا أنه أخطاء ضخموها واستحلوا بذلك الوقوع بهم والتخذيل عنهم، وكأنما هم في جميع ذلك جنود يعملون لصالح أعداء الأمة، يهدفون إلى زيادة فرقتها وإشغالها عن مهامها المنوطة بها. إن الخلاف مع هذا التوجه هو في إغفاله للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا أمر رباني من الله عز وجل، فهذه الحكمة لا يستهزأ بها إذا صدرت عن الدعاة المصلحين ويقال عنها مشاعر مرهفة أو تقديم لمشاعر الناس وأحاسيسهم على واجب بيان العقيدة الصحيحة، فمثل هذه المقولات الصادرة عن أفراده تعبر عن افتقاد للحكمة وخطأ في تقدير منطلقات العذر والرفق بالأمة وتوجهاتها في مثل هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها، كما تعبر عن محدودية رؤيتهم الشرعية التي تتقوقع على مهمة البيان وتغفل عن طبيعة البيان المطلوب شرعا، وعن وظائف شرعية أخرى كرعاية مصالح الأمة والنظر في المآلات كما سنوضح في هذا الفصل. 1- سنبدأ أولا بتفنيد مقولة التحاكم إلى الأصول العلمية أينما أخذتك النتيجة، والمضي مع الدليل بغض النظر عما يسمونه ضغطا سياسيا، فقد أغفلوا بهذه المقولة كما ذكرنا أصولا عظيمة من الشرع. وأول هذه الأصول أن النظر في المآلات معتبر شرعا، كما قال الشاطبي في كتاب الموافقات: النظر في مآلات الأفعال معتبر ومقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكون الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة. انتهى كلام الشاطبي. والأدلة على اعتبار المآلات كثيرة، نذكر منها: 1- قوله تعالى:
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
يقول الإمام الشوكاني المزداد سنة 1173 والمتوفى سنة 1250 هجرية في تفسير هذه الآية: والمعنى: لا تسب يا محمد آلهة هؤلاء الكفار التي يدعونها من دون الله، فيتسبب عن ذلك سبهم لله عدوانا وتجاوزا عن الحق وجهلا منهم. وفي هذه الآية دليل على أن الداعي إلى الحق والناهي عن الباطل إذا خشي أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه من انتهاك حرم ومخالفة حق ووقوع في باطل أشد، كان الترك أولى به، بل كان واجبا عليه. ولا يستفاد من هذه الآية مجرد الحكم الشرعي بعدم سب المشركين، بل يستفاد كذلك منهجية التفكير في مآل كل فعل. فحين نعادي قطاعات واسعة من المسلمين من المتبعين للكتاب والسنة في غالب أحوالهم لأنهم تلبسوا ببعض البدع المحدثة دون أن ينقضوا عرى التوحيد، نكون قد فرطنا في أصول عظيمة من دين الله، كالحفاظ على وحدة الأمة ومنع فرقتها، مع أن الحفاظ على ألفتها وتعاضد المؤمنين وتراحمهم لما يجمعهم من إيمان بالله وتوحيده من أعظم أصول الدين، ومع أن واجب بيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة ممكن وأكثر تأثيرا من البيان المصحوب بالحكم والإخراج من السنة أو من الملة، فضلا عن كون هذا الإخراج حكما جائرا ليس له من الحق نصيب كما بينا في فصل سابق. إن الأمر ليس كما يظهره هؤلاء بأنه تقديم للمصالح الدنيوية أو العلاقات البشرية على توحيد الله، فتوحيد الله عز وجل له مقتضيات، وما يترتب على أخوة الإيمان وحقوق المؤمنين من أعظم مقتضياته، فكيف يفرق بين هذا وبين التوحيد؟ وكيف يغفل مسلم عن العلاقة الوشيجة بينهما إلا لو كان قد تناوله تناولا طقوسيا تاريخيا يرى في التوحيد تلك المعارك الكلامية التي ثارت منذ القرن الثاني الهجري وابتعدت عن مضمون التوحيد كما تجلى في كتاب الله عز وجل. 2. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. صحيح مسلم. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم جاء: لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. فنظر صلى الله عليه وسلم في مآل الأمر لو قام بتعديل بناء الكعبة أو بإنفاق كنز الكعبة، فقد يبعث هذا الفعل على إثارة الشكوك وربما الارتداد إلى الشرك عند قوم ما زالوا حديث عهد بجاهلية، فامتنع عن الفعل رغم مشروعيته في ذاته. فانظر إلى حال الأمة اليوم وما فيها من غربة ثانية عادت إليها بفعل الاحتلال الأجنبي والعلمنة والتغريب والتجهيل، كيف يكون رفع ذلك كله بتبديع أو تكفير لقطاعات من الأمة منتسبة للأشعرية أو الماتريدية أو الصوفية، بل ما أحوج هذه الأمة إلى من يرفق بها ويدعوها إلى الحق المبين بغير لجلجة، ولكن من غير أن يستعجل الحكم عليها وزجها في خانة المعادين للسنة فيشوه دعوته ويقلل من تأثيرها في الأمة. 3. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا في غزاة، قال سفيان مرة، في جيش، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد. صحيح البخاري. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب عنق من ثبت عليه سبه ومعاداته، حتى لا تثور الشكوك بين الناس فيقولون: ها قد استتب له الأمر فجعل يقتل أصحابه، فنظر في مآل قتله وامتنع عن ذلك، وإن كان مشروعا في ذاته لثبوت ردته ومعاداته وسبه للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا في حال المنافقين الذين تلبسوا بأعتى أحوال الكفر، فكيف ببعض من تلبس ببدع تاريخية وهو يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينتمي إلى الإسلام ويقيم أركان الإيمان والإسلام ويمضي في الشريعة مع المسلمين. وكيف وحال الأمة اليوم أدنى من ذلك التمكين الأول الذي كان لرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومع ذلك امتنع عن فضح هؤلاء المنافقين ومحاسبتهم وأبقاهم تحت ستار أصحابه، مراعاة للنتيجة التي استشرفها عليه الصلاة والسلام لو أنه حاسبهم أو قتلهم. فمراعاة أحوال الأمة من جهل وضعف وأخذ جميع الاعتبارات في الحسبان قبل إطلاق الحكم أو الفعل هدي نبوي. فكيف يزعم هؤلاء أنهم يمضون مع الأصول العلمية حيثما أخذتهم النتائج؟ 2. إن الرد على التوجهات المعاصرة يحتاج إلى ميزان وبناء للأولويات ورصد لحالة الأمة. فالذي يرى حال الأمة اليوم يدرك أنها في إحدى أحط مراحلها التاريخية، فقد غلب عليها الأعداء ونحوا شريعتها وجعلوا مكانها القوانين والأعراف الوضعية المتأثرة بالغرب، وأسسوا ولاءات جديدة اجتمع عليها الناس كالوطنية والقومية، فضلا عن الطغيان والتيارات الإباحية والتفلت الجماعي من الدين. فالأمة الإسلامية اليوم في حالة يرثى لها، وهذه الحالة تستلزم من الدعاة المصلحين الحكماء أن يجدوا الطريق الأفضل لردها إلى دينها، مما يستدعي إرخاء الستر على بعض التوجهات المنتمية للأمة وللسنة، وتقديم الجهد في بث الدعوة والرد على ما هو أخطر من تلك التوجهات كالعلمانية والليبرالية والإباحية وإنكار السنة وأمثالها، لفت حجبهات على كل اتجاه حتى مع من لديهم بدع غير مكفرة أو يختلفون معنا في تأويل بعض الأمور التي لم ينزل فيها نص كتاب أو سنة ولم يخض فيها الصحابة رضي الله عنهم. وحين يكون المسلمون في معركة مع أعداء هذه الأمة التاريخيين، وتكون الهزائم متراكمة على بلاد المسلمين، ويكون المحتل قد أوغل فيها ونصب بعض السفلة المجرمين ليحكموها بالحديد والنار وليبثوا فيها العلمنة والإباحية ونقض الشريعة نيابة عنه، حين يكون هذا هو حال الأمة الكارثي، يكون من السفاهة والجهل العظيم ممارسة خطاب الحكم بالتبديع والتفسيق والتكفير على تيارات واسعة من الأمة، فضلا عن علمائها التاريخيين ورمي دعاتها ورموزها الذين يقفون على خنادق المواجهة الفكرية والسلوكية لرد الهجمة العلمانية والتغريبية بالبدعة أو الكفر. إن هؤلاء لا يشعرون بكارثية الحالة التي تعيشها الأمة حتى لو تكلموا بألسنتهم عن ذلك، فالكلام شيء والمواقف العملية المبنية على هذا التقدير والإحساس شيء آخر تماما. إنهم يعيشون معارك العصر العباسي ضد الجهمية والمرجئة والمعتزلة، ولا يدركون أن الأمة تعيش منذ قرن وأكثر حالة طوارئ تستدعي عدم صرف أي جهد يثبط على الجهد الأولى في رد الأمة إلى صحيح دينها ردا رفيقا حكيما حسنا، ومقاومة الآفات الفكرية والسلوكية التي امتدت أفرعها الأخطبوطية في مختلف مجالات حياتها. ومعاركهم تلك التي يخوضونها ضد الدعاة الذين هم من سواد الأمة وعلى جادة الشريعة، كما سنبين في الفصل التالي بإذن الله، هي معارك آثمة ضالة أشبه ما تكون بالبكتيريا التي تستغل ضعف مناعة الجسد المنهك بالفيروسات لتستوطن أعضاءه وتزيده تعبا ورهقا. ونحن لا نمنع هذا النقد العلمي لمختلف التوجهات الشرعية والدعوية حتى لتلك القضايا التاريخية التي ما زال أثرها ظاهرا في الأمة، لكن النقد العلمي شيء ووصف الدعاة من أهل السنة والفضل والدعوة بالبدعة أو الكفر وما ينتج عنه من استعداء وتخذيل شيء آخر تماما. 3. تحدث الشيخ الأستاذ عبد المجيد الشاذلي رحمه الله في كتابه البلاغ المبين في الجزء الرابع الذي جعله بعنوان الدار والأحكام عن مفهوم مهم يتعلق بكيفية التعامل مع الأمة في الأوضاع المعاصرة، فقال: ثالثا، ما يترتب على هذه الأحكام من فقه الدعوة والحركة بالضوابط الشرعية الدقيقة، مناطات ومآلات. ثبوت وصف الانحياش، لأن الكثير من الناس في هذه المجتمعات لا يستطيع أو لا يعرف كيف يعبر عن كرهه وإنكاره لمخاطبه من الأنظمة العلمانية بشرع غير شرع الله، ولأن الناس أخلاط شتى بين من رضي وتابع ورغب عن شرع الله إلى غيره أو عدل بشرع الله غيره، وبين من كره وأنكر. ولأن المواقف غير متميزة بتميز ومباينة واضحة بين الفسطاطات أو الانتسابات، فإن ذلك كله أدخل ستراً على الداخلين في ظواهر الرضا والمتابعة، أو الداخلين في ظواهر الشرك والردة، جعل حالهم أشبه شيء بحال الفرق المنحرفة عن الصراط المستقيم، والمبتدعة في أصول كلية من الدين. وهذا الستر في الحالتين هو الذي يعطي هذه التجمعات أو الطوائف وصف الانحياش إلى الأمة حتى مع ثبوت وصف الردة في الآخرة. وهذا مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطكم على الحوض. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لأحدكم خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم ألا هلم، فيقال: قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. يقول الإمام الشاطبي بعد ذكر هذا الحديث: ولا علينا أقلنا إنهم خرجوا ببدعتهم عن الأمة أو لا، إذا أثبتنا لهم وصف الانحياش إليها. أقول: إن وصف الانحياش قد يثبت مع وصف الردة، ولكل وصف مقتضياته، فثبوت وصف الانحياش راجع إلى بقاء التبعية وإلى حالة الالتباس والستر الناتج عنها، ويترتب على وصف الانحياش الثابت لهذه المجتمعات دخولهم في المقاصد الشرعية لحفظ الأمة في حالة الانحراف والالتباس، وعظم البلوى بالفرق والشيع والأهواء والضلالات، وخفاء العلم وغربة الحق. وهذه المقاصد هي: إرخاء الستر، انتظار الفيء، طلب المؤالفة. وهذه المقاصد دل عليها عدم تعيين رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرق الضالة، واكتفائه بتعيينه فرقة النجاة، وهي ما هو عليه وأصحابه أو الجماعة كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم فيها بالتفصيل والبيان الإمام الشاطبي في الموافقات والاعتصام. وهذه المقاصد بالنسبة لواقعنا المعاصر تقتضي التأني بالحكم بالتكفير أو المفاصلة على هذه المجتمعات لاستفاضة البلاغ حتى لا يخفى الحق على أحد، ولإحياء الأمة بدلا من مباينتها واعتزالها لإخراج الأمة مرة ثانية من الشتات والضياع إلى كونها خير أمة أخرجت للناس. ومع ثبوت وصف الانحياش للمجتمعات العلمانية، فقد ثبت وصف الغربة لأهل الحق، وهي غربة يخشى منها انقطاع الإسلام بالإسراع إلى المفاصلة والاعتزال قبل طلب المؤالفة والإحياء وإخراج الأمة إخراجا ثانيا من حالة الاغتراب وظواهر الشرك. لذا فأهل الحق في حالة ضعف وانكسار الآن، وليسوا في حالة عز واستكبار. وإذا كان الأمر كذلك، فالأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول في شأن المنافقين، أن المصلحة الشرعية تقتضي عندما يكون الإسلام في حال ضعف وانكسار أن يعاملهم بقول الله عز وجل:
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
وهذه المصلحة الشرعية هي التي اقتضت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك إقامة البينات عليهم حتى لا تثبت عليهم الردة، فيقيم عليهم أحكامها، فينفر الناس عن الإسلام لظنهم أنه يقتل قوما استنصر بهم، حتى إذا ظهر بهم جعل يقتل فيهم. وقال شيخ الإسلام: إنه إذا كان للإسلام عز وتمكين واستعلاء وظهور، فإنه ينبغي العمل حينئذ بقول الله عز وجل:
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
وأن الحكمين باقيان ولكل حكم مناسبته، وقد يعمل بهما في زمان واحد في مكانين مختلفين حسب الاستضعاف أو الظهور في كل مكان منهما. ولهذا الاعتبار أيضا ينبغي التأني والصبر حتى تتم عملية إحياء الأمة وإخراجها للناس كما أخرجت أول مرة على يد محمد صلى الله عليه وسلم، فهما اعتباران يتطلبان الإحياء، الانحياش الثابت لهم والاستضعاف والغربة الثابتة لنا. وهناك اعتباران آخران هما: واحد، عدم التحيز والمباينة والتميز لأهل الحق، ولا تميز بين الفسطاطين أمكن بحكم الظروف المعاصرة. اثنان، الوعد بالظهور الثاني للإسلام الذي تدل عليه الأحاديث والآيات الكثيرة، مما يقتضي تركيز الجهد في الإحياء والبعث والبحث عن سبيل إخراج الأمة وتمكينها لمواجهة أعدائها التقليديين من الصليبية والصهيونية والإلحاد والوثنية. فسبيلنا أن نظهر بهم لا أن نظهر عليهم، أو نباينهم فرارا بديننا من الفتن ويأسا من التمكين. وهذه المقاصد الشرعية لا تتعارض مع قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. فلا بد من استبانة سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين، ولا بد من تصحيح المفاهيم والصدع بالحق وبيانه للناس، وعدم تلبيسه بالباطل أو كتمانه. ولا بد من رفع الالتباس بين سبيل وسبيل، بين العلمانية والإسلامية رفعا كاملا، ولا بد من رفع الالتباس بين المفاهيم والتوجهات الإسلامية الصحيحة والباطلة.
ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينه.
ولابد من مواجهة أهل الكفر البواح وأصحاب الخندق الآخر الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، وتعرية الباطل وإسقاط اللافتات الكاذبة التي يتترس بها في حربه على الإسلام. هذا كله شيء، وتحقيق هذه المقاصد من إرخاء الستر وانتظار الفيء وطلب المؤالفة والصبر على الإحياء والبعث والإخراج والتمكين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله شيء آخر، والجمع بين النوعين من المقاصد من أوجب الواجبات. والشيخ الشاذلي إنما أراد من هذا الكلام الرد على تيارات الغلو التي تنشغل بتكفير قطاعات من الأمة في مسائل العلمنة من جهة، ومسائل العقائد البدعية الباطلة وبعض الممارسات الشركية المنحرفة في باب العبادة من جهة أخرى. وزاد في كتابه العقائد والمقاصد قوله: ونحن لا نقصد بكلامنا عموم الناس، فهم مسلمون وهم أهلنا، ونحن جزء منهم نتقدم بهم إلى الظهور لنظهر بهم لا عليهم، ونغلب بهم عدوهم لا أن نغلبهم، ونتقدم بهم إلى الأوضاع الشرعية الصحيحة. والشاطبي في استشهاده بالحديث يتحدث عن الفرق البدعية التي انتسبت إلى الإسلام وفارقت السنة، وابن تيمية يتحدث عن التعامل مع المنافقين المنتسبين ظاهرا إلى الإسلام في حالتي الضعف والقوة. فانظر إلى هذا الفقه العظيم في مراعاة أحوال الأمة مع بقاء البيان للحق وللعقيدة الصحيحة ولمقتضيات الإيمان والإسلام. فكيف إذا كنا نتحدث عن علماء ودعاة يقيمون الدين في أنفسهم ويدعون إليه ويقفون في خط المواجهة الأول لمقاومة العلمانية وظواهر الشرك والردة والإباحية والطغيان وسلب إرادة الأمة بأيدي المجرمين الذين يحكمون الأمة نيابة عن الغرب بالحديد والنار؟ فهؤلاء العلماء وإن وقعوا في بعض الأخطاء والبدع غير المكفرة، هم أجدر القوم وأولاهم بإرخاء الستر عليهم وطلب مؤالفتهم وانتظار الفيء معهم وإعانتهم على ما هم فيه من أعمال شرعية عظيمة في نصرة الدين والأمة. فكيف بمن يكفرهم أو يبدعهم ويشغل الناس في الحكم عليهم؟ والشيخ الشاذلي في كتابه الذي نقلنا منه لا يقصر في باب البيان، بل سماه البلاغ المبين، وهو مفصل في بيان العقائد الصحيحة خصوصا في أبواب التوحيد، وبيان ارتباط قضية حاكمية الشريعة بالتوحيد، وفي الرد على شبهات أهل الإرجاء وشبهات أهل الغلو في التكفير، وفيه فصول نافعة مفيدة في أبواب الحكم على الناس والإعذار بالجهل وعوارض الأهلية، فليراجعه من أراد الاستزادة. إن غاية المصلح الذي يتخذ هذا النظر الفقهي العميق هي إقامة دين الله واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا يقال إن غايته الدنيا، ولذا فهو يتجاهل بعض الانحرافات أو لا يبذل كل جهده في مواجهتها مواجهة حاسمة. فالغاية الأسمى ستظل هي إقامة الدين وحفظ جناب التوحيد، وهذا لا يتحقق بمنهج أعور لا يبصر سوى ما ينبغي أن يكون ولا يراعي ما هو كائن، وكيف يغيره بالسبل الأصلح وفقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ودروس التاريخ والحكمة المأمور بها شرعا. ومن هنا فالحكم على توجهات الأمة العقائدية المختلفة بالتبديع والتكفير وهجرانها ومعاداتها فيه تفريق للأمة والوقوع في منكر أكبر، والمسلم يتمسك ببيان الحق والرد على التوجهات الباطلة بالأدلة الشرعية، ولكنه إلى جانب ذلك وفي حالة الأمة المعاصرة التي تحتاج إلى اجتماع الكلمة على ثوابت الشرع يحتاج إلى الحكمة وعدم زج كل المخالفين من أمة الإسلام في خانة العداء والتبديع والتفسيق والتكفير والمعادات.